طيب، أهلا بكم في غوصتنا المعمقة اليوم. الموضوع الذي سنناقشه اليوم يعني يبدو وكأنه مشهد من فيلم سينمائي تتغير فيه أدوار البطولة فجأة.
تقصد كيف أن الكيانات العملاقة تترنح بينما الأسواق الناشئة تنطلق بسرعة؟
بالضبط، يعني بناء على البيانات والتقارير التي بين أيدينا من مجلة كلاكسون التابعة للوديجي ميديا وصادرة في 7 شتنبر 2026، نحن أمام تناقض صناعي غريب جداً.
صحيح، لأننا لم نعد نراقب مجرد تطور عادي، بل نحن في نقطة انعطاف تاريخية. الضغوط الاقتصادية تتقاطع مع التكنولوجيا لتخلق واقعاً جديداً بالكامل.
حسناً، دعونا نفكك هذا الأمر. ما نراه في الشوارع اليوم هو يعني مجرد قمة جبل الجليد لثورة صناعية، ولنبدأ من السوق المغربي كنموذج لهذا النمو المتسارع.
الأرقام هناك فعلاً تلفت الانتباه.
100%، يعني نتحدث عن نمو عام في سوق السيارات بنسبة 14.2% حتى نهاية غشت 2026. المبيعات تجاوزت 167,000 سيارة.
وهذا ليس استهلاكاً محلياً فقط، بل التصدير أيضاً.
صحيح، صادرات السيارات المغربية تجاوزت 107 مليار درهم بزيادة تقارب 15%، لكن هنا تبرز المفارقة في البيانات.
تقصد ما حدث في شهر غشت؟
نعم، يعني رغم هذا النمو، شهر غشت شهد تراجعاً بنسبة 2.2% في سيارات الركوب العادية، ورغم ذلك السوق لم ينهار، بل أنقذته المركبات النفعية الخفيفة بنمو بلغ 22.1%.
المثير للاهتمام هنا هو أن هذا يفسر ديناميكية السوق. تراجع سيارات الركوب يعكس يعني حذراً استهلاكياً لدى الأفراد.
طيب، لحظة، لكي نبسط الصورة للمستمع، ماذا نقصد تحديداً بالمركبات النفعية الخفيفة من الناحية التجارية؟
هي ببساطة الشاحنات الصغيرة أو حافلات التوصيل التجارية التي تستخدم لأغراض اللوجستية وليس للاستخدام العائلي.
يعني الخاصة بقطاع الأعمال.
بالضبط، ارتفاع مبيعاتها هو مؤشر مباشر على حيوية قطاع الأعمال والشركات. يعني عندما تحجم العائلات عن الشراء، نجد أن التجارة الإلكترونية وحركة التوصيل مستمرة في الدوران.
هذا يفسر التوازن الذي حدث في الأرقام، لكن يعني الرقم الذي كسر كل التوقعات هو الانفجار الصامت للسيارات المكهربة.
القفزة كانت هائلة، 81%.
تماماً، مبيعات تقترب من 26,000 وحدة، والحصة السوقية انتقلت من حوالي 6% إلى أكثر من 17% في عامين فقط. يعني هذا أشبه بانتقال الهاتف المحمول إلى هاتف ذكي بين ليلى وضحاها.
هذا التشبيه دقيق جداً، وهذا الاختراق السريع يعكس تغيراً في وعي المستهلك الذي يبحث عن تقليل كلفة التشغيل.
تنوع العروض لعب دوراً أيضاً، أليس كذلك؟
بلا شك، السيارات الهجينة التقليدية تتصدر المبيعات بأكثر من 10,000 سيارة، لأنها يعني لا تحتاج إلى شحن خارجي وتوفر أماناً نفسياً للمشتري.
لكن الفئة التي لفتت انتباهي هي السيارات الكهربائية المزودة بمدى إضافي، والتي سجلت أكثر من 1600 وحدة كفئة جديدة كلياً. كيف تعمل هذه التقنية تحديداً؟
الفارق الهندسي هنا مذهل. في هذه الفئة التي تعرف بالمدى الإضافي، السيارة تدفع دائماً وبشكل حصري بواسطة المحرك الكهربائي.
لحظة، يعني محرك البنزين لا يحرك العجلات أبداً؟
تأمان، تشحن البطارية تلقائياً.
طيب، بينما نرى هذا النمو في أسواق كالمغرب، نجد أن كبار المصنعين العالميين يواجهون عواصف عاتية. صناعة السيارات الأوروبية تدخل عام 2025 وسط أزمة خانقة.
صحيح، الضغوط الاقتصادية والتشريعات البيئية الصارمة تضعهم في موقف صعب.
حتى أن التقرير يشير إلى إطلاق أكثر من 160 طرازاً جديداً فقط لمحاولة إنعاش المبيعات.
إغراق السوق بهذا الكم الهائل هو مؤشر على حالة دفاعية قلقة وليس هجوماً استراتيجياً.
يعني محاولة يائسة للبقاء في المنافسة.
بالضبط، تحويل مصانع بنيت لقرن لتنتج محركات احتراق إلى منصات كهربائية يتطلب سيولة نقدية ضخمة جداً.
وهنا نصل إلى فولكس فاجن، عملاق ألماني يسجل تراجعاً بنسبة 1.4% في مبيعات 2024 لتقف عند 4.85 مليون سيارة، والسبب السوق الصينية.
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، يمكننا تشبيه فولكس فاجن بصانع ساعات سويسري محترف.
يطلب منه فجأة أن يصنع حاسوباً ذكياً.
تماماً. المستهلك الصيني اليوم لم يعد يكترث لقوة المحرك أو متانة نظام التعليق بقدر ما يكترث للشاشات والذكاء الاصطناعي، يعني السيارة أصبحت هاتفاً ذكياً على عجلات.
والشركات الصينية ولدت في هذا العصر الرقمي، لذا تكيفت بسرعة.
صحيح، بينما تعاني المنظومة البرمجية للشركات الأوروبية بسبب إرثها الميكانيكي الثقيل.
وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً، لأننا إذا تحدثنا عن البرمجيات، فنحن نتجه مباشرة إلى أمريكا وتسلا، ومع ذلك، تسلا تعاني من أزمة معاكسة تماماً.
استدعاء؟ أكثر من 376 ألف سيارة، أليس كذلك؟
نعم، وبسبب ماذا؟ خلل برمجي في نظام التوجيه المعزز يزيد من مخاطر الحوادث على السرعات المنخفضة حسب هيئة السلامة الأمريكية، يعني شركة تكنولوجية عملاقة تتعثر في شيء ميكانيكي أساسي مثل التوجيه.
هذا الخلل يسلط الضوء على نقطة حرجة جداً. التوجيه في هذه السيارات ليس ميكانيكياً بحتاً، بل هو توجيه معزز إلكترونياً.
يعني المقود يرسل إشارات رقوية؟
بالضبط، وعندما يحدث خلل برمجي، قد تفشل وحدة التحكم في إرسال القوة المساعدة، فيتصلب المقود فجأة.
يا إلهي، هذا خطير جداً.
نعم، تحديث برمجي خاطئ هنا لا يسبب تجميداً للشاشة، بل قد يسبب حادثاً مميتاً. التحدي للشركات التكنولوجية هو إتقان صرامة الهندسة الكلاسيكية.
إذن أوروبا عالقة في التشريعات والتكيف البرمجي، وشركات التكنولوجيا عالقة في السلامة الميكانيكية، وهذا التخبط دفع الشركات لإعادة التموضع.
استراتيجيات جذرية، يعني بعضها يعود للوراء والبعض يقفز للمستقبل.
لنبدأ بستيلانتس التي تدير جيب ودوج. التقرير يقول إنها تعيد توطين استثماراتها في أمريكا وتعيد تشغيل مصنع بالبيدير في إلينوي لإنتاج شاحنات خفيفة،
وهي خطوة ستعيد 1500 عامل لوظائفهم.
بالضبط، لكن يعني لماذا العودة لإنتاج الشاحنات التقليدية الآن؟
لأنها جدار حماية اقتصادي. الانتقال للكهرباء يستنزف المليارات، بينما الشاحنات في أمريكا توفر هوامش ربح مرتفعة وطلباً مضموناً.
يعني بقرة حلوب لتمويل أبحاث الكهرباء.
على النقيض من هذه العودة للمنطقة الآمنة، لدينا رولز رويس. رئيسها التنفيذي كريس براونريدج يؤكد استمرار التحول نحو الكهرباء، يعني رمز محركات الاحتراق الفخمة يتخلى عن هويته؟
قد يبدو تخلياً، لكنه في الواقع امتداد طبيعي للفخامة.
كيف ذلك؟
الفخامة تقاس بمستوى الضوضاء والاهتزاز والخشونة. مهندسوهم أمضوا عقوداً لكتم أصوات المحركات الميكانيكية.
والمحرك الكهربي يقدم لهم هذا الصمت مجاناً.
100%، صمت تام، غياب للاهتزازات، وتوصيل انسيابي للطاقة. بالنسبة لهم، الكهرباء هي التعريف النهائي للرفاهية.
مذهل فعلاً. وفي وسط هذا الحراك العالمي بين مصانع الشاحنات وتحولات الفخامة، تبرز الإمارات العربية المتحدة.
نعم، كمركز جذب إقليمي للاستثمار في هذا القطاع.
تقرير مؤسسة ضمان لعام 2014 يضعها في الصدارة عربياً. ما الذي يجعلها وجهة مفضلة لهذه الشركات وسط كل هذا القلق العالمي؟
الإمارات توفر منظومة مستقرة، يعني موانئ ضخمة، مناطق حرة، وبنية تحتية جاهزة لتقنيات السيارات الذكية والكهربائية.
منصة آمنة ومحايدة للشركات العالمية إذن.
صحيح، سواء للشركات الصينية أو الغربية، لاستيعاب هذه التحولات الاستراتيجية.
طيب، التقرير يأخذنا لزاوية أعمق تتعلق بمستقبل التنقل نفسه. في وادي السيليكون، الشركات تتسابق لتحويل السيارات الطائرة لواقع هندسي للقضاء على الزحام.
هذا يمثل التجسيد الأقصى لمفهوم الكفاءة الخوارزمية، يعني التكنولوجيا تنظر للقيادة البشرية كعنصر فوضوي.
فالحل هو الارتقاء للسماء في مسارات مدارة آلياً.
بالضبط، الإنسان ليس سائقاً هنا، بل هو مجرد راكب أو لنقل شحنة يجب نقلها بأسرع وقت وبأقل تدخل بشري.
يا له من تناقض غريب، لأننا على الأرض نرى نمواً هائلاً في عالم مضاد تماماً، وهو عالم تعديل السيارات.
ثقافة التعديل تزدهر بشكل كبير.
نعم، الناس ينفقون ثروات لتغيير أنظمة التعليق، تعديل البرمجيات، وتغيير ألوان وصوت السيارات. يعني هل نتجه لمستقبل نعتبر فيه السيارة مجرد أداة نقل كالمصعد أم امتداداً لهويتنا؟
هذا يطرح سؤالاً مهماً جداً. التكنولوجيا تدفع نحو توحيد المعايير، لكن الطبيعة البشرية تقاوم هذا التوحيد
عن طريق التعديل.
نعم، كلما أصبحت السيارات أكثر تشابهاً، خصوصاً السيارات الكهربائية التي تشبه الألواح المسطحة، زادت حاجة الإنسان الفطرية للتميز.
يعني التعديل هو إعلان عن الهوية.
تماماً، إنه رفض للتحول إلى مجرد مستهلك سلبي في كبسولة موجهة خوارزمياً.
طيب، رحلة مذهلة حقاً بين بيانات هذا التقرير. من طفرة الأسواق المغربية وصادراتها التي تجاوزت 107 مليار درهم في سوق الكهرباء، إلى تعثر عمالقة مثل تسلا وفولكس فاجن،
ووصولاً لإعادة تموضع ستالانتس ورولز رويس وجاذبية الإمارات الاستثمارية.
وفي النهاية، التناقض الجميل بين السيارات الطائرة وثقافة تعديل السيارات. كل هذا يذكرنا بأن السيارة المركونة أمام المنزل اليوم هي جزء من رقعة شطرنج عالمية.
صحيح، تتحرك فيها مليارات الدولارات وتتغير المفاهيم جذرياً.
وقبل أن نختتم، أود أن أترك المستمعين مع فكرة تستحق التأمل بناء على كل ما ناقشناه.
لنتخيل هذا المشهد، إذا تحولت شوارعنا في المستقبل إلى مسارات للسيارات الطائرة المستقلة، وتحولت جميع السيارات إلى مركبات كهربائية تدار بالكامل عبر البرمجيات،
كيف سيقوم هواة التعديل بوضع لمساتهم الشخصية حينها؟
بالضبط، هل سيتحول الميكانيكي الذي يمتلك مرابًا لتعديل المحركات اليوم إلى مبرمج حواسيب يقوم باختراق كود السيارة الطائرة لتمييزها عن غيرها؟
وهل ستتحول هويتنا ومساحتنا الشخصية داخل سياراتنا إلى مجرد أسطر من البيانات؟
سؤال مفتوح فعلاً.
نعم، سؤال يجعلنا ننظر إلى عالم السيارات بطريقة مختلفة كلياً. شكراً لمرافقتنا في هذه الغوصة المعمقة، وإلى اللقاء في نقاشات قادمة.